الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنعود أيها الفضلاء إلى مسألتنا التي وقفنا عندها قبل الأذان، وهي مسألة أن الحنابلة فرقوا بين الباطل والفاسد في موضعين، وذكرنا الموضع الأول وهو في الإحرام، فقالوا إن الإحرام يبطل إذا ارتد صاحبه، ويفسد إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول وقبل تمام الأركان. وقلنا إن المحرم إذا جامع قبل التحلل الأول وبعد تمام الأركان فإن إحرامه لا يفسد. نعم، هو حرام وتترتب عليه الفدية، لكن لا يفسد الإحرام بذلك. مثال ذلك: إنسان بعد المبيت بمزدلفة نزل إلى المسجد الحرام فطاف وسعى فأتم أركان الحج، ولكنه لم يتحلل التحلل الأول، وذهب من امرأته إلى الفندق وجامعه، فإن هذا حرام لا يجوز، لم يتحلل حتى يحله الجماع، وعليه الفدية، لكن لا يفسد إحرامه. لماذا؟ لأنه لم يبقى ركن حتى يفسد. فيكون إحرامه صحيحا وقد فعل منكرا وتترتب عليه الفدية، إذن هذا يلغز به، يقال حاج جامع قبل التحلل الأول ولم يفسد إحرامه، يقال هذا حاج أتم الأركان ثم جامع قبل أن يتحلل التحلل الأول، فقد فعل حراما وعليه الفدية، لكن إحرامه لا يفسد بهذا. إذن الحنابلة هنا فرقوا بين الباطل والفاسد لاختلاف الحكم في الحالين، فأرادوا تمييز هذا عن هذا، فقالوا إذا ارتد يبلغ يبطل، وإذا جامع قبل التحلل الأول وقبل تمام الأركان فإن إحرامه يفسد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتد.
نعم، هذا الموطن الثاني فرق فيه الحنابلة بين الفاسد والباطل في النكاح، فقالوا إن النكاح يكون باطلا إذا كان مما أجمع العلماء على تحريمه، مما أجمع العلماء على تحريمه، كنكاح المرأة في عدتها، أن يتزوج امرأة في عدتها هذا حرام بالاتفاق، هذا حرام بالاتفاق، فهذا النكاح باطل ولا تترتب عليه آثار النكاح، لا تترتب عليه آثار النكاح، ويكون فاسدا إذا كان العلماء قد اختلفوا في صحته، لكن الراجح أنه غير صحيح فيكون فاسدا، مثل النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي اختلف فيه العلماء، فالجمهور يقولون حرام ولا يصح، والحنفية يقولون صحيح، فهذا النكاح فاسد، فلو تزوج امرأة بلا ولي فإن نكاحه فاسد. والفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد أن النكاح الباطل لا تترتب عليه آثار النكاح، لا تترتب عليه آثار النكاح، فليس نكاح شبهة. أما النكاح الفاسد فتترتب عليه آثار النكاح، غير أن نفرق بينهما ونلزمه بتجديد العقد إن أراد المرأة، فينسب الأولاد له، ينسب الأولاد له لوجود الشبهة بخلاف العلماء، ولكننا نفرق بينهما ونلزمه بتجديد العقد إن أراد. وفرقوا هنا من باب الاصطلاح للحاجة إلى ذلك لاختلاف الحكم لتمييز هذا عن هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العلم. تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما.
نعم. لما فرغ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الكلام عن الأحكام، وهو لم يذكر كل الأحكام الوضعية وإنما ذكر منها الصحة والفساد، ونحن التزمنا الاختصار، ولذلك لم نتطرق إلى ما يتعلق بالشروط والموانع والأسباب، وهذه تذكر في الشروح المطولة، ولعل الله ييسر لنا لقاء نشرح فيه مثلا بصورة أوسع من هذا. انتقل رحمه الله إلى فصل عنول له بالعلم، وذلك أنه ذكر في تعريف أصول الفقه أنه العلم، فعقد هذا الفصل ليبين معنى العلم. والعلم درجة من درجات الإدراك، العلم درجة من درجات الإدراك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما.
نعم. بدأ بتعريف العلم فقال: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني إدراك الشيء الذي يمكن أن يدرك على حقيقته، هذا معنى على ما هو عليه، أن يكون الإدراك مطابقا للواقع إدراكا جازما لا يتطرق إليه احتمال، لا يتطرق إليه احتمال، والمقصود لا يتطرق إليه احتمال معتبر، لا يتطرق إليه احتمال معتبر، مثل العلم بأنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم بأنه لا إله إلا الله إدراك للشيء على حقيقته إدراكا جازما لا يتطرق إليه احتمال معتبر. ثم مثل الشيخ لهذا المعنى. نعم.
قال: في إدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة.
نعم. مثل بمثالين، بمثال من الواقع ومثال من الشرع. أما من الواقع كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، لأن الجزء إنما هو جزء من الكل، فكل عاقل يدرك إدراكا يقينيا أن الكل أكبر من الجزء. ومثل بمثال من الشرع وهو إدراك أن النية شرط في العبادة، فالعلم بأن النية شرط في العبادة علم، لأنه إدراك للحكم على حقيقته إدراكا جازما لا يتطرق إليه احتمال معتبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري.
نعم. خرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، أن لا يدركه أصلا، أن لا يعرفه أصلا، وهذا يسمى الجهل البخيل، أن لا يعرف أصلا، أن لا يعرف أصلا، ويدري أنه لا يدري، ويدري أنه لا يدري. فإذا سألته هل جاء فلان من السفر؟ قال لا أدري، قال لا أدري، هذا جهل بسيط، لأنه لا يعرف ويدري أنه لا يعرف، فهو لم يدرك. نعم.
قال وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب.
نعم، خرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، أن يعرف الشيء على غير حقيقته، فتكون معرفته مخالفة للواقع وهو يظن أنه يعرف، وهذا يسمى بالجهل المركب، لأنه لا يعرف وهو يظن أنه يعرف، هو لا يعرف ويظن أنه يعرف، فهذا جهل مركب. قال مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، يكون في السنة يقول في السنة الثالثة من الهجرة، أو يقول في السنة العاشرة من الهجرة، أو يقال له مثلا متى حج النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في السنة الثانية من الهجرة، فهذا في الحقيقة إدراك على خلاف الواقع، إدراك على خلاف الواقع، وهذا جهل مركب. نعم.
قال وخرج بقولنا إدراك جازما إدراك الشيء إدراك غير جازم، بحيث يختبر عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما.
نعم، وهو ما يسمى بالظن أو غلبة الظن، أن يدرك الشيء ويعرف الشيء مع وجود احتمال معتبر، مع وجود احتمال معتبر، فهذا يسمى ظنا أو يسمى غلبة ظن. نعم.
قال ومن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم.
نعم، إن أدرك الشيء إدراكا غير جازم بل يتطرق إليه احتمال معتبر، فإن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، والمرجوح وهم، مثل أن يسأل هل جاء فلان من السفر فيقول نعم، ويحتمل عنده أنه لم يأتي، لكن ترجح عنده أنه جاء لأنه رأى سيارته عند البيت، رأى سيارته عند البيت، فهذا يدله على أنه قد جاء من السفر، لكن يحتمل أن غيره قد جاء بسيارته وأوقفها عند البيت، فالراجح ظن والمرجوح وهم، والمرجوح وهم، فبهذا نعرف أن عندنا العلم والظن والوهم، عندنا العلم والظن والوهم، فالعلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، والظن هو رجحان الاحتمال، رجحان الاحتمال، والوهم هو الاحتمال المرجوح، هو الاحتمال المرجوح. نعم.
قال وإن تساوى الأمران فهو شك.
نعم، إن تساوى الأمران عنده فهو شك، تردد بين هذا وهذا، تردد بين هذا وهذا. طيب، إنسان يصلي وصلى وسلم وهو يدرك أنه صلى أربع ركعات، هذا علم، هذا علم. إنسان يصلي ثم وهو في الركعة الرابعة تردد، هل هي الرابعة أو الثالثة؟ تردد هل هي الرابعة أو الثالثة، لكن ترجح عنده أنها الرابعة، فهذا ظن، وكونها الثالثة وهم، لأنه احتمال مرجوح عنده. إنسان وهو في الركعة الرابعة تردد هل هي الثالثة أو الرابعة، واستوى الأمران عنده، استوى أنها الثالثة أو الرابعة في نفسه، استوى، فهذا شك، فهذا شك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي.
نعم.
علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم.
نعم.
جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية.
نعم.
جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. أقسام العلم: ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري.
نعم. العلماء يقسمون العلم الذي هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما إلى قسمين: ضروري ونظري. والعلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا يستطيع الإنسان أن ينكره إلا إذا كان مكابرا، ضروري وهو الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا يستطيع الإنسان أن ينكره إلا مكابرا. وهذا مثل العلم بوجود الله، العلم بوجود الله ضروري لا يحتاج إلى تأمل، لأن كل شيء يدل على وجود الله سبحانه، الإنسان نفسه يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، هذا التركيب للإنسان يدل دلالة بينة على وجود الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن لأحد أن ينكر وجود الله إلا مكابرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهذا علم ضروري، علم ضروري. ومثل في الأحكام الصلوات الخمس، العلم بالصلوات الخمس ضروري لا يحتاج إلى تأمل ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك إلا مكابرة. يعني الآن المرأة والرجل والصغير والكبير يعرفون أن الصلوات المفروضة خمس، فهذا علم ضروري. وأما العلم النظري فهو الذي يحتاج إلى تأمل واستدلال، يحتاج إلى تأمل واستدلال، ويبنى على مقدمات، ويبنى على مقدمات. مثل مثلا العلم بأن صلاة الجماعة واجبة، أنا مثلا بحثت في المسألة بحثا مستفيضا حتى أصبح عندي أن صلاة الجماعة واجبة في مرتبة العلم، ولكن هذا العلم ليس ضروريا وإنما هو نظري، لأنه مبني على المقدمات وعلى البحث. إذن العلم الضروري من اسمه يضطر إليه الإنسان ولا يستطيع أن ينكره إلا إذا كان مكابرا والعياذ بالله. والعلم النظري هو الذي يبنى على مقدمات، وهذا يختلف فيه الناس. وذلك يا إخوة لن تجد مسلما يخالف في كون الصلوات المفروضة خمسة، لكن تجد بعض المسلمين يخالفون في كون صلاة الجماعة واجب، في كون صلاة الجماعة واجبة. فهذا فرق بين العلم الضروري والعلم النظري، أن العلم الضروري لا يمكن أن يختلف فيه، أما العلم النظري فقد يقع فيه الخلاف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورية بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمدا رسول الله.
نعم، هذا العلم الضروري الذي يكون مستقرا كما ذكرنا، إما لدلالة العقل عليه أو لاستقرار الأدلة الكلية عليه حتى أصبح مستقرا في نفوس الناس، مثل العلم أن الكل أكبر من الجزء، هذا أمر عقلي لا شك أن الإنسان أكبر من رأسه، ما في عاقل يقول لا أنظر هل الرأس أكبر من الإنسان أو الإنسان أكبر من الرأس، أو النار محرقة، هذا علم ضروري عقلي لا يختلف فيه، ومثل العلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأدلة دلت على ذلك دلالة بينة حتى أصبح أمرا يعني ضروريا لا يدفعه إلا مكابر أو جاهل بأصل الأدلة. نعم.
قال: النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية والصلاة.
نعم، النظري يبنى على مقدمات كما قلنا، يبنى على مقدمات ويتفاوت فيه الناس، فقد يبحث الإنسان في المسألة حتى يصل إلى العلم، ويبحث آخر في المسألة حتى يصل إلى الظن، وقد يبحث شخص في المسألة فيخالف في أصل الحكم، فهذا بالنسبة لمن وصل إلى العلم علم نظري. وقد فرق العلماء بين الضروري والنظري من حيث الحكم، فقالوا: من أنكر العلم الضروري كفر، ومن أنكر العلم النظري لا يكفر. من أنكر العلم الضروري كفر، والمقصود فيما يتعلق بالأمور الشرعية لا الأمور النظرية الواقعية، العلوم الضرورية الواقعية مثل أن النار محرقة، وهذه يعني لو أنكرها إنسان يحكم عليه بالجنون، لكن الأحكام الشرعية الضرورية من أنكرها يكفر. فلو جاء إنسان وأنكر أنه لا إله إلا الله وقال كل معبود يتقرب إليه الناس فهو حق، كل معبود يتقرب إليه الناس فهو حق، يكفر بهذا مباشر. من أنكر أن محمد رسول الله فإنه يكفر، أو أنكر أن محمد رسول الله إلى الناس كافة فإنه يكفر، لأن العلم بأن محمد رسول الله إلى الناس كافة من العلم الضروري. أما من أنكر العلم النظري فإنه لا يكفر، وإنما يعلم، وإنما يعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الكلام.
الكلام، لما ذكرنا أن أصول الفقه هي أدلة الفقه الكلية، وكان لب الأدلة الكتاب والسنة، والكتاب والسنة ألفاظ، كان لا بد من الكلام عن الكلام بالمقدار الذي يحتاجه الفقيه ويحتاجه الأصولي. والكلام في الجملة يدور على ما ذكره ابن مالك في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عن، وكلمة بها كلام قد يؤم. كلامنا أي كلام العرب، لفظ مفيد. اللفظ كما تعلمون ما كان بحرف وصوت، ما كان بحرف وصوت يتعدى المتكلم إلى غيره. اللفظ ما كان بحرف وصوت يتعدى المتكلم إلى غيره. لفظ مفيد كالسقم، أي أنه مكون من جملة مفيدة، من اسم، من فعل واسم، أو اسم واسم كما هو معلوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى.
نعم، هذا تعريف الكلام كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كالسقم. وذاك الشيخ قال: اللفظ الموهول لمعنى. فالكلام هو اللفظ المكون من حرف وصوت يتعدى إلى غير المتكلم، وهو موهول لمعنى. وهذا يخرج اللفظ الذي لا معنى له، فإنه لا يسمى كلاما. مثل مثلا ديس، ديس لفظ لا معنى له، لفظ لا معنى له، فلا يسمى كلاما. نعم.
قال: واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا.
نعم، اصطلاحا هو اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. وقوله في الاصطلاح او اصطلاحا يعني في اصطلاح النحاة، في اصطلاح النحاة أنه الكلام المفيد. فإذا لم يكن الكلام مفيداً فإنهم لا يسمونه كلاماً، وإن كان مكوناً من ألفاظ. مثلاً قلت لكم: إن جاء زيد، إن جاء زيد، هذا الكلام غير مفيد، فالنحاة لا يسمونه كلاما. شرط الكلام عند النحاة أن يكون مفيدا، أن يكون مفيدا. مثل أن تقول: محمد مجتهد، محمد مجتهد، أو نحو ذلك. إذن الكلام عند النحاة هو اللفظ المفيد، هو اللفظ المفيد. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة، وإن كانت تسمى كلاما في اللغة ما دام أنها تفيد معنى، أنها تفيد معنى. زيد، هل زيد كلمة؟ نقول: أما عند أهل اللغة فكلمة لأنها تدل على معنى، وأما عند النحاة فليست كلمة لأنها ليست لفظا مفيدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. مثال الأول: محمد رسول الله. ومثال الثاني: استقام محمد.
نعم، أقل ما يتألف منه الكلام عند النحاة اسمان أو فعل واسم، وقد يزيد عن ذلك لكنه لا ينقص عن ذلك. محمد رسول الله، أو تقول مثلا محمد مجتهد اسمان، محمد مجتهد، محمد رسول الله المضاف والمضاف إليه بمنزلة الواحد. ومثال الثاني: استقام محمد فعل واسم، فعل واسم، والكلام كما قلنا عند النحاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي اسم،
أي عند النحاة. واحد الكلام، قلنا إن الكلام عند النحاة هو اللفظ المفيد، ها؟ واحده كلمة، واحده كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، ليس معنى مركبا وإنما لمعنى مفرد، مثل زيد ومحمد ونحو ذلك. نعم.
قال: واحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف.
نعم، الكلمة المفردة إما اسم أو فعل أو حرف، يدل على هذا الاستقراء لكلام العرب. نعم.
قال: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن.
نعم، الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. قولنا: ما دل على معنى يخرج ما لا يدل على معنى ويسمى مهملا. وقولنا: من غير إشعار بزمن يخرج ما يدل على معنى مقترن بزمن، فإنه فعل، فإنه فعل. نعم.
قال: وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام.
نعم، هنا يقسم الشيخ رحمه الله الكلام من جهة الدلالة، من جهة الدلالة، فالأسماء من جهة الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، وما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، وما يفيد الخصوص كالأعلام. ما يفيد العموم أي يدل على الشمول، فيشمل كل من يصلح للدخول تحته. إذا قلت لك: أكرم الرجال، أكرم الرجال، فهذا عموم لأنه يدخل فيه كل رجل، يدخل فيه كل رجل. وما يفيد الإطلاق أي يفيد العموم البدلي، فإذا قلت لك: أكرم رجلا، فهذا إطلاق لأنه يشمل كل رجل على سبيل البدن، فإذا أكرمت رجلاً واحداً صح، ولكنه غير معين. وأما الخصوص فهو ضد العموم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. فإذا قلت مثلا: جاء الذين صاموا بالأمس، فإنه يشمل كل الذين صاموا بالأمس. وما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، كما قلت إذا قلت أكرم رجلا فإنه يصح برجل من الرجال، وهذا معنى الإطلاق. ما يفيد الخصوص كالأعلام مثل زيد ومحمد، فإنه يدل على ذات واحدة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان للكلام عن العموم والخصوص والإطلاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة.
هذا تعريف الفعل: ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. الفعل ما دل على معنى، وهذا يخرج ما لا يدل على معنى في نفسه، مثل الحرف. الحرف لا يدل على معنى في نفسه، وإنما معناه يكون بغيره. ومثل المهمل، فالمهمل لا يدل على معنى، مثل ما قلنا ديز مقلوب زيد، فإنه لا يدل على معنى. قال: وأشعر بهيئته، يعني أشعر بصيغته، بهيئته يعني بصيغته، بأحد الأزمنة الثلاثة. لأنها قد يدل الكلام على الزمان لكن ليس بالصيغة، ليس بالصيغة، فلا يكون فعلا. مثلا عندما تقول: متى جاء محمد من السفر، فتقول: جاء بالأمس صباحا. بالأمس صباحا، الأمس صباحا يدل على زمان أو لا يدل؟ يدل على زمان، لكن هل هو بالصيغة؟ الجواب لا. وهذا معنى بهيئته، ليخرج ما يدل على الزمان بالمعنى وليس بالصيغة. بأحد الأزمنة الثلاثة، فيدل على الماضي ويدل على المستقبل ويدل على الحاضر بصيغه المعروفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو إما ماض كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كفهم.
هذه أقسام الفعل: ماض يدل على زمان ماض، أو مضارع يدل على زمان حاضر أو مستقبل، أو أمر يدل على طلب في زمان في المستقبل. فالماضي كفهم، أي فهم وانتهى، أو مضارع كيفهم، يفهم الطالب الدرس، الآن يفهم وفي المستقبل يفهم، أو أمر يدل على طلب في زمن مستقبل. نعم.
قال: والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له.
نعم، الفعل بأقسامه يفيد الإطلاق. إذا قال العلماء يفيد الإطلاق، معناه أنه يصدق بالمرة الواحدة، فلا شمول له. فإذا قلت فهم، إذا حصل الفهم منه مرة واحدة، وكذلك يفهم وافعل، إذا قلت لك أكتب، فإذا كتبت مرة واحدة امتثلت. هذا معنى أن الفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، أي أنه يصدق بالمرة الواحدة. فإذا أخبرت عن ماض قد وقع مرة واحدة فأنت صادق. إذا قلت فهم الطالب، فهم أحمد المسألة، فإذا كان قد فهم مرة واحدة فأنت صادق، ما يحتاج أن يفهم جميع المسائل السابقة. وإذا أمرت فإنه بالفعل الواحد يكون ممتثلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحرف ما دل على معنى في غيره.
نعم، الحرف ما دل على معنى، وهذا يخرج الذي لا يدل على معنى أصلا، مثل كما قلنا ديس، أو الكلام المبهم الذي لا معنى له. ما دل على معنى في غيره، هذا أخرج الاسم والفعل، لأن الاسم والفعل تدل على معنى في ذاتها، والفعل يدل على معنى في، والحرف يدل على معنى في غيره. فمثلا في لا يدل على معنى إلا إذا ربطناه بغيره، فقلنا في المسجد، في البيت، في المدينة، في المملكة، فيدل على معنى إذا ربط بغيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنه الواو.
طيب، لعلنا نقف هنا لنفي ما بما وعدنا به، وهو أن نقف قبل الأذان بربع ساعة ونجيب عن الأسئلة إن شاء الله، إذا كان هناك أسئلة في أسئلة ولا. طيب، إذا نجيب عن الأسئلة، وإذا أذن نقف إن شاء الله، ثم نكمل بعد الأذان، ونكمل إن شاء الله شرح ما ذكره الشيخ باختصار في دروس الغد إن شاء الله عز وجل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم، السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنعود أيها الفضلاء إلى مسألتنا التي وقفنا عندها قبل الأذان، وهي مسألة أن الحنابلة فرقوا بين الباطل والفاسد في موضعين، وذكرنا الموضع الأول وهو في الإحرام، فقالوا إن الإحرام يبطل إذا ارتد صاحبه، ويفسد إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول وقبل تمام الأركان. وقلنا إن المحرم إذا جامع قبل التحلل الأول وبعد تمام الأركان فإن إحرامه لا يفسد. نعم، هو حرام وتترتب عليه الفدية، لكن لا يفسد الإحرام بذلك. مثال ذلك: إنسان بعد المبيت بمزدلفة نزل إلى المسجد الحرام فطاف وسعى فأتم أركان الحج، ولكنه لم يتحلل التحلل الأول، وذهب من امرأته إلى الفندق وجامعه، فإن هذا حرام لا يجوز، لم يتحلل حتى يحله الجماع، وعليه الفدية، لكن لا يفسد إحرامه. لماذا؟ لأنه لم يبقى ركن حتى يفسد. فيكون إحرامه صحيحا وقد فعل منكرا وتترتب عليه
الفدية. إذن هذا يلغز به، يقال حاج جامع قبل التحلل الأول ولم يقصد إحرامه، يقال هذا حاج أتم الأركان ثم جامع قبل أن يتحلل التحلل الأول، فقد فعل حراما وعليه الفدية لكن إحرامه لا يفسد بهذا. إذن الحنابلة هنا فرقوا بين الباطل والفاسد لاختلاف الحكم في الحالين، فأرادوا تمييز هذا عن هذا، فقالوا إذا ارتد يبلغ يبطل، وإذا جامع قبل التحلل الأول وقبل تمام الأركان فإن إحرامه يفسد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني في البدع. فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتد.
نعم، هذا الموطن الثاني فرق فيه الحنابلة بين الفاسد والباطل في النكاح، فقالوا إن النكاح يكون باطلا إذا كان مما أجمع العلماء على تحريمه، مما أجمع العلماء على تحريمه كنكاح المرأة في عدتها، أن يتزوج امرأة في عدتها هذا حرام بالاتفاق، هذا حرام بالاتفاق، فهذا النكاح باطل ولا تترتب عليه آثار النكاح، لا تترتب عليه آثار النكاح، ويكون فاسدا إذا كان العلماء قد اختلفوا في صحته لكن الراجح أنه غير صحيح فيكون فاسدا، مثل النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي اختلف فيه العلماء، فالجمهور يقولون حرام ولا يصح، والحنفية يقولون صحيح، فهذا النكاح فاسد، فلو تزوج امرأة بلا ولي فإن نكاحه فاسد. والفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد أن النكاح الباطل لا تترتب عليه آثار النكاح، لا تترتب عليه آثار النكاح، فليس نكاح شبهة، أما النكاح الفاسد فتترتب عليه آثار النكاح، غير أننا نفرق بينهما ونلزمه بتجديد العقد إن أراد المرأة، فينسب الأولاد له، ينسب الأولاد له لوجود الشبهة بخلاف العلماء، ولكننا نفرق بينهما ونلزمه بتجديد العقد إن أراد. وفرقوا هنا من باب الاصطلاح للحاجة إلى ذلك لاختلاف الحكم لتمييز هذا عن هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العلم. تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما.
نعم، لما فرغ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الكلام عن الأحكام، وهو لم يذكر كل الأحكام الوضعية وإنما ذكر منها الصحة والفساد، ونحن التزمنا الاختصار، ولذلك لم نتطرق إلى ما يتعلق بالشروط والموانع والأسباب، وهذه تذكر في الشروح المطولة، ولعل الله ييسر لنا لقاء نشرح فيه مثلا بصورة أوسع من هذا. انتقل رحمه الله إلى فصل عنول له بالعلم، وذلك أنه ذكر في تعريف أصول الفقه أنه العلم، فعقد هذا الفصل ليبين معنى العلم، والعلم درجة من درجات الإدراك، العلم درجة من درجات الإدراك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تعريفه العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا لازما.
نعم، بدأ بتعريف العلم فقال: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني إدراك الشيء الذي يمكن أن يدرك على حقيقته، هذا معنى على ما هو عليه، أن يكون الإدراك مطابقا للواقع إدراكا جازما لا يتطرق إليه احتمال، لا يتطرق إليه احتمال، والمقصود لا يتطرق إليه احتمال معتبر، لا يتطرق إليه احتمال معتبر، مثل العلم بأنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم بأنه لا إله إلا الله إدراك للشيء على حقيقته إدراكا جازما لا يتطرق إليه احتمال معتبر. ثم مثل الشيخ لهذا المعنى. نعم.
قال: في إدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة.
نعم، مثل بمثالين، بمثال من الواقع ومثال من الشرع. أما من الواقع كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، لأن الجزء إنما هو جزء من الكل، فكل عاقل يدرك إدراكا يقينيا أن الكل أكبر من الجزء. ومثل بمثال من الشرع وهو إدراك أن النية شرط في العبادة، فالعلم بأن النية شرط في العبادة علم، لأنه إدراك للحكم على حقيقته إدراكا جازما لا يتطرق إليه احتمال معتبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البصير، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري.
نعم، خرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، أن لا يدركه أصلا، أن لا يعرفه أصلا، وهذا يسمى الجهل البصير، أن لا يعرف أصلا، أن لا يعرف أصلا، ويدري أنه لا يدري، ويدري أنه لا يدري. فإذا سألته هل جاء فلان من السفر؟ قال لا أدري، قال لا أدري، هذا جهل بسيط، لأنه لا يعرف ويدري أنه لا يعرف، فهو لم يدرك. نعم.
قال: وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب.
نعم، خرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، أن يعرف الشيء على غير حقيقته، فتكون معرفته مخالفة للواقع وهو يظن أنه يعرف، وهذا يسمى بالجهل المركب، لأنه لا يعرف وهو يظن أنه يعرف، هو لا يعرف ويظن أنه يعرف، فهذا جهل مركب. قال: مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، يكون في السنة يقول في السنة الثالثة من الهجرة، أو يقول في السنة العاشرة من الهجرة، أو يقال له مثلا متى حج النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في السنة الثانية من الهجرة، فهذا في الحقيقة إدراك على خلاف الواقع، إدراك على خلاف الواقع، وهذا جهل مركب. نعم.
قال وخرج بقولنا ادراك جازما ادراك الشيء ادراك غير جازم بحيث يحتمل عنده ان يكون على غير الوجه الذي ادركه فلا يسمى ذلك علما.
نعم، وهو ما يسمى بالظن او غلبه الظن، ان يدرك الشيء ويعرف الشيء مع وجود احتمال معتبر، مع وجود احتمال معتبر، فهذا يسمى ظنا او يسمى غلبة ظن. نعم.
قال ومن ترجح عنده احد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم.
نعم، ان ادرك الشيء ادراكا غير جازم بل يتطرق اليه احتمال معتبر، فان ترجح عنده احد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، والمرجوح وهم، مثل ان يسال هل جاء فلان من السفر فيقول نعم ويحتمل عنده انه لم ياتي، لكن ترجح عنده انه جاء لانه راى سيارته عند البيت، راى سيارته عند البيت، فهذا يدله على انه قد جاء من السفر، لكن يحتمل ان غيره قد جاء بسيارته واوقفها عند البيت. فالراجح ظن والمرجوح وهم، والمرجوح وهم. فبهذا نعرف ان عندنا العلم والظن والوهم، عندنا العلم والظن والوهم. فالعلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، والظن هو رجحان الاحتمال، رجحان الاحتمال، والوهم هو الاحتمال المرجوح، هو الاحتمال المرجوح. نعم.
قال وإن تساوى الأمران فهو شك.
نعم، إن تساوى الأمران عنده فهو شك، تردد بين هذا وهذا، تردد بين هذا وهذا. طيب، إنسان يصلي وصلى وسلم وهو يدرك أنه صلى أربع ركعات، هذا علم، هذا علم. إنسان يصلي ثم وهو في الركعة الرابعة تردد هل هي الرابعة أو الثالثة، تردد هل هي الرابعة أو الثالثة، لكن ترجح عنده أنها الرابعة، فهذا ظن، وكونها الثالثة وهم، لأنه احتمال مرجوح عنده. إنسان وهو في الركعة الرابعة تردد هل هي الثالثة أو الرابعة، واستوى الأمران عنده، استوى أنها الثالثة أو الرابعة في نفسه، استوى، فهذا شك، فهذا شك. نعم.
قال رحمه الله تعالى بهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي.
نعم.
علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم.
نعم.
جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية.
نعم.
جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي.
نعم.
أقسام العلم، ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري.
نعم، العلماء يقسمون العلم الذي هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما إلى قسمين ضروري ونظري. والعلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا يستطيع الإنسان أن ينكره إلا إذا كان مكابرا ضروري، وهو الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا يستطيع الإنسان أن ينكره إلا مكابرا. وهذا مثل العلم بوجود الله. العلم بوجود الله ضروري لا يحتاج إلى تأمل، لأن كل شيء يدل على وجود الله سبحانه. الإنسان نفسه يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. هذا التركيب للإنسان يدل دلالة بينة على وجود الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن لأحد أن ينكر وجود الله إلا مكابرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهذا علم ضروري، علم ضروري. ومثل في الأحكام الصلوات الخمس، العلم بالصلوات الخمس ضروري لا يحتاج إلى تأمل، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك إلا مكابرة. يعني الآن المرأة والرجل والصغير والكبير يعرفون أن الصلوات المفروضة خمس، فهذا علم ضروري. وأما العلم النظري فهو الذي يحتاج إلى تأمل واستدلال، يحتاج إلى تأمل واستدلال، ويبنى على مقدمات، ويبنى على مقدمات. مثل مثلا العلم بأن صلاة الجماعة واجبة. أنا مثلا بحثت في المسألة بحثا مستفيضا حتى أصبح عندي أن صلاة الجماعة واجبة في مرتبة العلم، ولكن هذا العلم ليس ضروريا وإنما هو نظري، لأنه مبني على المقدمات وعلى البحث. إذن العلم الضروري من اسمه يضطر إليه الإنسان ولا يستطيع أن ينكره إلا إذا كان مكابرا والعياذ بالله. والعلم النظري هو الذي يبنى على مقدمات، وهذا يختلف فيه الناس. وذلك يا إخوة لن تجد مسلما يخالف في كون الصلوات المفروضة خمسة، لكن تجد بعض المسلمين يخالفون في كون صلاة الجماعة واجب، في كون صلاة الجماعة واجبة. فهذا فرق بين العلم الضروري والعلم النظري، أن العلم الضروري لا يمكن أن يختلف فيه، أما العلم النظري فقد يقع فيه الخلاف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورية بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمد رسول الله.
نعم، هذا العلم الضروري الذي يكون مستقرا كما ذكرنا، إما لدلالة العقل عليه أو لاستقرار الأدلة الكلية عليه حتى أصبح مستقرا في نفوس الناس. مثل العلم بأن الكل أكبر من الجزء، هذا أمر عقلي لا شك أن الإنسان أكبر من رأسه، ما في عاقل يقول لا أنظر هل الرأس أكبر من الإنسان أو الإنسان أكبر من الرأس، أو النار محرقة. هذا علم ضروري عقلي لا يختلف فيه. ومثل العلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأدلة دلت على ذلك دلالة بينة حتى أصبح أمرا يعني ضروريا لا يدفعه إلا مكابر أو جاهل بأصل الأدلة. نعم.
قال: النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية والصلاة.
نعم، النظري يبنى على مقدمات كما قلنا، يبنى على مقدمات ويتفاوت فيه الناس، فقد يبحث الإنسان في المسألة حتى يصل إلى العلم، ويبحث آخر في المسألة حتى يصل إلى الظن، وقد يبحث شخص في المسألة فيخالف في أصل الحكم. فهذا بالنسبة لمن وصل إلى العلم علم نظري. وقد فرق العلماء بين الضروري والنظري من حيث الحكم، فقالوا من أنكر العلم الضروري كفر، ومن أنكر العلم النظري لا يكفر. من أنكر العلم الضروري كفر، والمقصود فيما يتعلق بالأمور الشرعية لا الأمور النظرية الواقعية، العلوم الضرورية الواقعية مثل أن النار محرقة، وهذه يعني لو أنكرها إنسان يحكم عليه بالجنون. لكن الأحكام الشرعية الضرورية من أنكرها يكفر. فلو جاء إنسان وأنكر أنه لا إله إلا الله، وقال كل معبود يتقرب إليه الناس فهو حق، كل معبود يتقرب إليه الناس فهو حق، يكفر بهذا مباشر. من أنكر أن محمد رسول الله فإنه يكفر، أو أنكر أن محمد رسول الله إلى الناس كافة فإنه يكفر، لأن العلم بأن محمد رسول الله إلى الناس كافة من العلم الضروري. أما من أنكر العلم النظري فإنه لا يكفر، وإنما يعلم، وإنما يعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الكلام.
الكلام، لما ذكرنا أن أصول الفقه هي أدلة الفقه الكلية، وكان لب الأدلة الكتاب والسنة، والكتاب والسنة ألفاظ، كان لا بد من الكلام عن الكلام بالمقدار الذي يحتاجه الفقيه ويحتاجه الأصولي. والكلام في الجملة يدور على ما ذكره ابن مالك في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عن، وكلمة بها كلام قد يؤم. كلامنا أي كلام العرب، لفظ مفيد. اللفظ كما تعلمون ما كان بحرف وصوت، ما كان بحرف وصوت يتعدى المتكلم إلى غيره. اللفظ ما كان بحرف وصوت يتعدى المتكلم إلى غيره. لفظ مفيد كالسقم، أي أنه مكون من جملة مفيدة، من اسم، من فعل واسم، أو اسم واسم كما هو معلوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى.
نعم، هذا تعريف الكلام. كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كالسقم. وذاك الشيخ قال: اللفظ الموضوع لمعنى. فالكلام هو اللفظ المكون من حرف وصوت يتعدى، إلى غير المتكلم، وهو موضوع لمعنى، وهذا يخرج اللفظ الذي لا معنى له، فإنه لا يسمى كلاما. مثل مثلا ديس، ديس لفظ لا معنى له، لفظ لا معنى له، فلا يسمى كلاما. نعم.
قال واختلافا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا.
نعم، اصطلاحا هو اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. وقوله في الاصطلاح او اصطلاحا يعني في اصطلاح النحاة، في اصطلاح النحاة انه الكلام المفيد. فاذا لم يكن الكلام مفيدا فإنهم لا يسمونه كلاما. وإن كان مكونا من ألفاظ، مثلا قلت لكم إن جاء زيد، إن جاء زيد، هذا الكلام غير مفيد، فالنحاة لا يسمونه كلاما. شرط الكلام عند النحاة أن يكون مفيدا، أن يكون مفيدا. مثل أن تقول محمد مجتهد، محمد مجتهد أو نحو ذلك. إذن الكلام عند النحاة هو اللفظ المفيد، هو اللفظ المفيد. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة، وإن كانت تسمى كلاما في اللغة ما دام أنها تفيد معنى، أنها تفيد معنى. زيد، هل زيد كلمة؟ نقول أما عند أهل اللغة فكلمة لأنها تدل على معنى، وأما عند النحاة فليست كلمة لأنها ليست لفظا مفيدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل رسم. مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد.
نعم، أقل ما يتألف منه الكلام عند النحاة اسمان أو فعل واسم، وقد يزيد عن ذلك لكنه لا ينقص عن ذلك. محمد رسول الله، أو تقول مثلا محمد مجتهد اسمان، محمد مجتهد، محمد رسول الله المضاف والمضاف إليه بمنزلة الواحد. ومثال الثاني استقام محمد فعل واسم، فعل واسم، والكلام كما قلنا عند النحاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وهي اسم،
أي عند النحاة واحد الكلام. قلنا إن الكلام عند النحاة هو اللفظ المفيد، ها، واحده كلمة، واحده كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، ليس معنى مركبا وإنما لمعنى مفرد، مثل زيد ومحمد ونحو ذلك. نعم.
قال واصل الكلام كلمة وهي لفظ موضوع لمعنى مفرد وهي اسم أو فعل أو حرف.
نعم، الكلمة المفردة إما اسم أو فعل أو حرف، يدل على هذا الاستقراء لكلام العرب. نعم.
قال الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن.
نعم، الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. قولنا ما دل على معنى يخرج ما لا يدل على معنى ويسمى مهملا، وقولنا من غير إشعار بزمن يخرج ما يدل على معنى مقترن بزمن، فإنه فعل، فإنه فعل. نعم.
قال وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، الثالث ما يفيد الخصوص
كالأعلام. نعم، هنا يقسم الشيخ رحمه الله الكلام من جهة الدلالة، من جهة الدلالة، فالأسماء من جهة الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، وما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، وما يفيد الخصوص كالأعلام. ما يفيد العموم أي يدل على الشمول، فيشمل كل من يصلح للدخول تحته. إذا قلت لك أكرم الرجال، أكرم الرجال، فهذا عموم لأنه يدخل فيه كل رجل، يدخل فيه كل رجل. وما يفيد الإطلاق أي يفيد العموم البدلي، فإذا قلت لك أكرم رجلا فهذا إطلاق لأنه يشمل كل رجل على سبيل البدل، فإذا أكرمت رجلا واحدا صح ولكنه غير معين. وأما الخصوص فهو ضد العموم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، فإذا قلت مثلا جاء الذين صاموا بالأمس فإنه يشمل كل الذين صاموا بالأمس. وما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات كما قلت، إذا قلت أكرم رجلا فإنه يصح برجل من الرجال، وهذا معنى الإطلاق. ما يفيد الخصوص كالأعلام مثل زيد ومحمد، فإنه يدل على ذات واحدة، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان للكلام عن العموم والخصوص والإطلاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة.
هذا تعريف الفعل، ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. الفعل ما دل على معنى، وهذا يخرج ما لا يدل على معنى في نفسه، مثل الحرف. الحرف لا يدل على معنى في نفسه وإنما معناه يكون بغيره، ومثل المهمل، فالمهمل لا يدل على معنى، مثل ما قلنا ديز مقلوب زيد فإنه لا يدل على معنى. قال وأشعر بهيئته، يعني أشعر بصيغته، بهيئته يعني بصيغته، بأحد الأزمنة الثلاثة، لأنها قد يدل الكلام على الزمان لكن ليس بالصيغة، ليس بالصيغة فلا يكون فعلا. مثلا عندما تقول متى جاء محمد من السفر، فتقول جاء بالأمس صباحا، بالأمس صباحا، الأمس صباحا يدل على زمان أو لا يدل؟ يدل على زمان، لكن هل هو بالصيغة؟ الجواب لا. وهذا معنى بهيئته، ليخرج ما يدل على الزمان بالمعنى وليس بالصيغة. بأحد الأزمنة الثلاثة، فيدل على الماضي ويدل على المستقبل ويدل على الحاضر بصيغه المعروفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم.
هذه أقسام الفعل، ماض يدل على زمان ماض، أو مضارع يدل على زمان حاضر أو مستقبل، أو أمر يدل على طلب في زمان في المستقبل. فالماضي كفهم أي فهم وانتهى، أو مضارع كيفهم، يفهم الطالب الدرس الآن يفهم وفي المستقبل يفهم، أو أمر يدل على طلب في زمن مستقبل. نعم.
قال والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له.
نعم، الفعل بأقسامه يفيد الإطلاق، إذا قال العلماء يفيد الإطلاق معناه أنه يصدق بالمرة الواحدة فلا شمول له. فإذا قلت فهم، إذا حصل الفهم منه مرة واحدة، وكذلك يفهم وافعل، إذا قلت لك اكتب، فإذا كتبت مرة واحدة امتثلت. هذا معنى أن الفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، أي أنه يصدق بالمرة الواحدة، فإذا أخبرت عن ماض قد وقع مرة واحدة فأنت صادق. إذا قلت فهم الطالب، فهم أحمد المسألة، فإذا كان قد فهم مرة واحدة فأنت صادق، ما يحتاج أن يفهم جميع المسائل السابقة. وإذا أمرت فإنه بالفعل الواحد يكون ممتثلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى والحرف ما دل على معنى في غيره.
نعم، الحرف ما دل على معنى، وهذا يخرج الذي لا يدل على معنى أصلا، مثل كما قلنا ديس، أو الكلام المبهم الذي لا معنى له. ما دل على معنى في غيره، هذا أخرج الاسم والفعل، لأن الاسم والفعل تدل على معنى في ذاتها، والفعل يدل على معنى في، والحرف يدل على معنى في غيره. فمثلا في لا يدل على معنى إلا إذا ربطناه بغيره، فقلنا في المسجد، في البيت، في المدينة، في المملكة، فيدل على معنى إذا ربط بغيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنه الواو.
طيب لعلنا نقف هنا لنفي ما بما وعدنا به، وهو أن نقف قبل الأذان بربع ساعة ونجيب على الأسئلة إن شاء الله إذا كان هناك أسئلة في أسئلة ولا. طيب إذا نجيب عن الأسئلة وإذا أذن نقف إن شاء الله، ثم نكمل بعد الأذان ونكمل إن شاء الله شرح ما ذكره الشيخ باختصار في دروس الغد إن شاء الله عز وجل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. السلام عليكم.